السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستأنف مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الحديث 35، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وصل بنا الحديث إلى جزئية ولا يبع على بيع بعض، أي لا يبع المسلم على بيع أخيه. يقول: واختلفوا هل النهي للتحريم أو للتنزيه، فمن أصحابنا، ابن رجب يقول من أصحابنا وهو أتباع المذهب الإمام أحمد رحمة الله على أئمة المسلمين، فمن أصحابنا من قال هو للتنزيه دون التحريم، والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه للتحريم. وإحنا قبل ذلك أخذنا القاعدة العامة أن النهي الأصل فيه يا إخوانا للتحريم، ودي قاعدة مطردة، كل من أخرج نهيا عن التحريم يلزمه الدليل، لازم، ولا بد أن يكون الدليل أو القرينة التي تصرف من التحريم إلى الكراهة لا بد أن يكون الاستدلال منها واضح. يقول: واختلفوا هل يصح البيع على بيع أخيه أو النكاح على خطبتي، فقال أبو حنيفة والشافعي وأكثر أصحابنا: يصح. وقال مالك في النكاح: إنه إن لم يدخل بها فرق بينهما، وإن دخل بها لم يفرق. وقال أبو بكر من أصحابنا في البيع والنكاح: إنه باطل بكل حال، وحكاه عن أحمد. الصواب أن البيع باطل ولا تترتب عليه آثار، لأن احنا قلنا النهي للتحريم ويقتضي الفساد ويلزم منه التكرار. ومعنى كلمة النهي للتحريم ويقتضي منه الفساد أي أن الآثار المترتبة على البيع لا تصح، فلما يأتي النهي من الشارع عن بيع معين معنى النهي أن البيع ده فاسد، معنى فاسد لا تترتب عليه آثار البيع. وآثار البيع 3 كما تعلمون: انتقال الملكية من البائع إلى المشتري اللي هو ملكية المبيع، والأمر الثاني انتقال ملكية الثمن من المشتري إلى البائع، الأمر الثالث اللي هو التربح. فكلا الآثار الثلاثة لا تصح، أي لا يعني لا ترتب عليها أثرها، وأيضا الربح الذي تربحه البائع من هذا البيع يعتبر من أكل الحرام، لأن هنا النهي عاد إلى الشيء بعينه، وإحنا فرقنا بين أن يعود النهي إلى الشيء بعينه أو إلى ركن من أركانه أو إلى شرط من شروطه. النهي في هذه الحالة يكون البيع فيه فاسد لا تترتب عليه آثار. أما بالنسبة للخطبة فالأمر فيها واسع، يأثم إذا خطب على خطبة أخيه، أما أنه إن تزوجها بعد أن خطبها أخوه نقول أن النكاح باطل أو يفسد، هذا بعيد لعدم وجود الدليل عليه، لأن احنا عندنا في عقد النكاح له أركان وشروط، فإذا استوفى الشروط واستوفى الأركان صح النكاح، وليس هناك ثم علاقة بين كونه خطب على خطبة أخيه. ومعنى البيع على بيع أخيه أن يكون قد باع منه شيئا فيبذل للمشتري سلعته ليشتريها ويفسخ البيع الأول. وهل يختص ذلك بما إذا كان البذل في مدة الخيار بحيث يتمكن المشتري من الفسخ فيه، أم هو عام في مدة الخيار وبعدها؟ طبعا مسألة مدة الخيار هذا أخذناه في دراسة الفقه، وسنرجع إليه إن شاء الله في تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. وقلنا إن الخيار إما أن يكون خيار شرط وإما أن يكون خيار عيب. خيار شرط أي أخذ السلعة بالخيار وحدد زمن معين. خيار عيب، وهذا يلزم البائع أن يرجع في بيعه، أي أن يأخذ السلعة ووجد فيها عيبا، ولكن العلماء اشترطوا أن يكون العيب في السلعة قبل شرائه. وخيار الشرط أن يشترط عليه أنا أخذ منك هذا المبيع لمدة كذا، أيام معينة، في هذه الأيام إن انقضت الأيام ولم يرد البيع مضى البيع، وإن أراد أن يرده فله ذلك. فهنا العلماء قالوا هل يا ترى البيع على البيع إن كان في مدة الخيار لا بأس به أم به بأس؟ الصواب أن به بأس ولا يجوز مطلقا، سواء كان في مدة الخيار أو في غير مدة الخيار، لأن حقيقة الأمر إن البيع انعقد، كون أنه وقع في مدة الخيار يعني معناها ممكن البيع يرد وممكن ألا يرد، ولكن إذا عرض عليه اللي هو تدخل في الأمر وباع على بيعه من المحتمل أنه سيجعله يرد البيع، لأن معنى كلمة لا يبع أحدكم على بيع أخيه يعني أنا اشتريت سلعة من على، وبعد ذلك جاء رجل آخر وقال لي بكم اشتريتها؟ قلت له بكذا، قال ردها علي وأنا أتيك بمثلها بأقل منها أو بأفضل منها بمثل ثمنه. دي صور البيع على الإيه؟ على بيع أخي، وكما قلنا هو إيه؟ هو محرم. يقول وهل يختص ذلك بما إذا كان البد في مدة الخيار بحيث يتمكن المشتري من الفسخ فيه، أم هو عام في مدة الخيار وبعدها؟ في اختلاف بين العلماء، قد حكاه الإمام أحمد في رواية حرب ومال إلى القول بأنه عام في الحالين، وهو قول طائفة من أصحابنا، ومنهم من خصه بما إذا كان ذلك في مدة الخيار، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية ابن مشيش ومنصوص الشافعي، والأول أظهر، لأن المشتري انتبه وإن لم يتمكن من الفسخ بنفسه بعد انقضاء مدة الخيار فإنه إذا رغب في رد السلعة الأولى على بائعها فإنه يتسبب في ردها عليه بأنواع من الطرق المقتضية لضرره. يبدأ يفكر كيف يرد عليه البيع ولو بالإحاح عليه في المسألة وما أدى إلى ضرر المسلم كان محرما، والله أعلم. خد بالك كلمة وما أدى إلى ضرر المسلم كان محرما وكلام ابن رجب، هذا الأمر ليس على الإطلاق، لأن ممكن يأتيك ضرر أنت الذي تسببت فيه، وإذا تعرضنا عنه في الحديث لا ضرر ولا ضرار، لأن مسألة الضرر ممنوع على الإطلاق. لا، يبقى ممكن المسلم يقترف شيئا معين يؤدي إلى إيقاع العقوبة عليه أو إيقاع التعزير، ولا شك أن إيقاع العقوبة والتعزير فيه ضرر بالمسلم ولكنه ضرر بحق. وقوله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كالتعليل لما تقدم، وفيه إشارته إلى أنه إذا تركوا التحاسد والتناجش والتباغض والتضابر وبيع بعضهم على بيع بعض كانوا إخوانا. انتبهوا إخواننا لهذه الجزئية حتى نقف على أسباب تشرذم وتفرق الأمة. يقول الإمام ابن رجب قوله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوان، قال هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كالتعليل لما تقدم، يعني إيه؟ قال لك وفيه إشارة إلى أنهم أي المسلمين تركوا التحاسب والتناجش والتضارب والتضابط والبيع بعضهم على بعض، يترتب على ذلك أن يكونوا عباد الله إخوانا. طيب، هذه الأمور كيف تترك؟ يعني كيف يترك المسلمون مثل هذه الأشياء؟ الجواب بالعلم، وليس إلا بالعلم. يعني ما هو ممكن رجل التناجش كثير من الناس يقعون فيه وهم لا يعلمون أنه محرم، وكذلك الحسد، ومثل هذه الأمور. يبقى بالعلم يتمكن المسلم من ترك هذه الأمور. طيب جهل، خلاص زي ما انت شايف. وهذا الذي أشار إليه الصحابي الجليل حذيفة بن اليمن وحديثه عند الإمام مسلم. قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. أنا أتمنى وأأمل أن نقف جميعا على العلة الحقيقية في سقوط الأمة. سقطنا ليه؟ وحالنا يرثى له عند أي عاقل. حتى إذا وقفنا على السبب واقتنعنا به نبدأ نساعد ونحاول جهدنا أن نتخلص من هذا السبب. وكونوا عباد الله إخوان، مفهوم المخالفة إذا وقعنا في مثل هذه الأمور في بعضها أو في كلها حتما لن تتحقق الأخوة الإيمانية فيما بيننا. وكما تعلمون أن كل أمة من الأمم تقاس قوتها بأمرين متلازمين. الأمر الأول قوة وحدة البناء، الأمر الثاني قوة الترابط بين وحدة البناء. هو ذا العاملين يا أخوان، وحدة بناء الأمة أنا وإنت. يبقى لابد أن المسلم يكون صلب وقوي. طيب الأمر الثاني أصبحت وحدة البناء في منتهى القوة، الترابط بقى بينها، الترابط بين وحدات البناء. فإذا اختل واحد من العاملين تنهار الأم حتما ولابد. وده اللي يسعى إليه أعداؤنا بكل وسيلة، يضعفك، فإن عجز يضعف العلاقة بينك وبين أخيك. وإلا ما السبب إلى الآن أن كل مبتدع عرف بدعته وما زال مصرا عليه؟ ليه؟ طب انت الأدلة جات لك والبحوث وزعت عليك ان فعلتك هذه مبتدعة ولست من اهل السنة، لماذا تصر على ما انت عليه؟ يا اخوانا الله يبارك فيكم، نريد ان نفطن لما يحاك بنا ويدار في الخفاء حول اهل السنة والجماعة. يقول: وقد وفيه أمر باكتساب ما يصير المسلمون به إخوانا على الإطلاق، وذلك يدخل فيه أداء حقوق المسلم على المسلم من رد السلام وتشميع العاطس وعيادة المريض وتشييع الجنازة وإجابة الدعوة والابتداء بالسلام عند اللقاء والنصح بالغيب. كل هذه أمور لها قيود. يعني مسألة والابتداء بالسلام عند اللقاء، طب لو مبتدع، ما الشرع المطهر الذي أمر بذلك هو الذي أمرني أن أهجره ولا ألقي عليه سلام ولا أرد عليه سلام؟ كذلك عيادة المريض، مرض المبتدع، أو تشييع الجنازة، مات المبتدع، كما ثبت في سير أعلام النبلاء للذهبي في ترجمة عبد العزيز بن أبي رواد. هذا الرجل لما مات جيء بجنازته، أي في مصلى الجنائز، ليصلي عليه المسلمون. فبينما هم واقفون إذا بسفيان الثوري يخرج، فلما رأوه صاحوا جميعا. جاء سفيان يتوقف حتى يأتي سفيان ويصلي بالناس إمام. الرواية بتقول: فمر سفيان على الجنازة ولم يصل. فلما انتهى الأمر قال والله إني لأصلي على من هو شر منه، ولكن أردت أن يعلم الناس أنه مات على بدعة، وكان من أهل الإرجاء، وكان من أهل الإرجاء. يبقى كون إن بعض اللي هم عدم من تربوا على التربية الصحيحة يبدأ يتعلق ببعض النصوص ويترك البعض، هذا اللي بيفرق الأمة، هذا الذي يفرقها. يقول وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، وخرجه غيره ولفظه تهادوا تحب. وفي مسند المصدر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة، وهو الحقد والحسد. ويروى عن عمر بن عبد العزيز يرفع الحديث قال تصافحوا فإنه يذهب الشحناء وتهادى. وقال الحسن المصافحة تزيد في الود. وقال مجاهد بلغني أنه إذا تراءى المتحبان فضحك أحدهما إلى الآخر وتصافح تحتت خطاياهما كما يتحت الورق من الشجر، فقيل إن هذا ليسير من العمل. قال تقول يسير والله يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه، دي بقى العلماء بيسموها من لوازم ادعاء الأخوة. يعني أنت ادعيت الأخوة فيما بينك وبين فلان، من لوازم هذا الادعاء لكي يصح ويكون له واقع وليس مجرد ادعاء يترتب عليه ذا، لا يظلمه، لا يظلمه. وبناء على ذلك إذا تم عقد نكاحك على مسلمة وتنافرت القلوب فيما بينكما لما تظلم؟ ما هو يخون سلوك، لما تظلم؟ يعني حدث بيع وشراء بينك وبين أخيك، لما تماطل؟ التربية، تربية ولوازم الأخوة الإيمانية للأسف مفقودة فقدان، والله المستعان. وانظر إلى سلوكنا فيما بيننا، خد بالك هنا الحديث هنا المسلم أخو المسلم، لا ده في بقى جزئية أدق وأخص، وهي العلم رحم بين أهله. رحم يعني إيه؟ أنا والأخ ولاد خالة أم أخت أمي فصدرت مني هفر يقول لي عشان خاطر خالتي مش شكل، ويكرم على ذلك راعى القرابة. لا، العلم بقى أعلى من ذلك، العلم أعلى من ذلك. ومن أجل هذا إخواني اسمعوها مني، نسأل الله أن ينفعكم بها. أي شيخ وأي طالب علم لا يظهر للعلم أثر على سلوكه انفض يديك منه، فيش في خير، ده عنده دعه يتكلم، بوق ينعق. أما ننظر إلى السلوك لا توجد أي أمارة للعلم رحم بين أهله، طب فين العلم بقى؟ ومن أجل هذا إن أردت أن تقف على تحقيق لوازم الأخوة الإيمانية في المجتمع المسلم انظر إلى الخصومات في المحاكم، تعرف المجتمع ده متربي ولا لا، وما تضيعش وقتك. واخد بالك كم من أوراق ترفع مزورة، وهو يعلم أنها مزورة. كم من أيمان تحلف وهي غموس وهو يعلم أنها غموس. ده مجتمع. ياريت لما تيجي تتكلم وتعظ القوم ركز على معالم التربية. ده بينقص نحن اللي بنسمي نفسنا طلبة علم، وانا مش موافق على التسمية دي خالص ابدا. كون ان انت يعني تتعدل وتصف نفسك بانك طالب علم، لا دي غلطة كبيرة منك وكبيرة جدا. مسألة لوازم الاخوة الايمانية فيما بيننا. ده اخوك. فاكرين قصة مصعب بن عمير مع أخيه عزيز بن عمير في غزوة بدر، لما وقع عزيز في الأسر غزوة بدر، أخبرك معايا يا محمد ولا ما تسمعنا يا حبيبي؟ فمر مصعب على رجل من الأنصار مقيد أخيه عزيز، فوقم مصعب وقال: اشدد عليه وثاقه فإن أمه ذات مال لعلها تفديه منك بمال كثير. فنظر إليه عزيز كالمتعجب وقال له: أهذه وصيتك بأخيك؟ فقام مصعب وأشار إلى الأنصاري وقال: هذا أخي دونك. هذا أخي دونك. يعني كده معنى الكلام ده إيه؟ أنا والشيخ بنطلب علم، إحنا ادعينا كده، واخد بالك؟ ولي واحد ابن خالي بعيد عن الأمر ده ولكن مسلم، حينما أغفر له زلة عشان ابن خالي، لا أخوي أحق بها، أحق بها وكتير. ده اللي عاوزين نراعيه كويس فيما بيننا، وليس ثم داع للمغالطة ونبدأ نفرح بمشينا في الكتاب كتير وفين سلوك؟ أين هو؟ انظر يقول: لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. أنا ساعات بسمع كلام السلف في أمور معينة بأشعر إن إحنا فعلا ما زال بيننا وبين بداية الطريق أعوام أعوام. عبد الله بن المبارك يقول: كان طالب العلم إذا أراد أن يطلب الحديث تأدب وتربى قبله 20 سنة. ولما ذهب رجل إلى القاضي عياض وقال له: يا إمام، أسمعك 5 أحاديث. فقال له: قول. طبعا هيسمعهم 5 أحاديث بالسند وبالمتن والشرح والتفسير، هذا معنى كلمة أسمعك. فشرع طالب العلم يقرأ: حدثني فلان. فلما فرغ من 5 شرع في 6. قال له الفضيل: قم تعلم الصدق أولا ثم اروي الحديث. انت قلت لي 5، تقول 6 ليه؟ معايا يا اخوانا؟ دي مسائل بتغيب عنا وعيب تقع فيها. انظر حقوق الأخوة الإيمانية بينك، وبالذات يعني الإنسان ساعات بعض إخواننا بيحدثون عن بعض الكلمات قرأوها في صفحات التواصل الاجتماعي، أنا لو لي سلطان لن أتردد لحظة في إمساك من تكلم بالنعل على أم رأسه، لأن فعلا ما عاد أدب مطلقا ولا تقدير ولا النظر لحقوق الأخوة الإيمانية أبدا مش موجود. وممكن تجد أن هذا الصبي المتعالم ما مضى عليه في القراءة في الكتب يعني كبيره 5-6 سنين ويبدأ يتطاول على واحد زي الألباني، وده رأينا يتطاول على واحد زي الألباني يصف العلامة ابن باز بأنه من شيوخ السلطة. ده ما ترباش، ما ترب. وأيضا ممكن، ودي يعني أقبل رؤوسكم اسمعوا كلامي، يبدأ مجرد أعجب برجل يجعله فوق الجميع. هي القاعدة العامة عندنا يا رجالة، من اللي يفصل بين العلماء يا شيخ؟ العلماء. الله يبارك فيك، أحسن. طب من اللي يقول هذا الشيخ أعلى من هذا الشيخ؟ الله يجزاك بالخير. طب من اللي يقول فلان مجتهد؟ يبقى احنا ما لناش دخل في الموضوع ده خالص. ليك دخل يا ابني وانا زيك، ما لناش دخل خالص في الموضوع. وعاوز اتفرق بين امرين معايا يا اهب، بين امرين، بين انك تسمع لفلان وتستفيد منه، دي قضية، وتسمع لفلان لم تستفد، يبقى عندك خلل انت. اما الشيخ مالوش، ما عليهوش اي غبار، كون انك جلست عند هذا استفدت، ده امر توفيق من الله عز وجل. وجلست عند الاخر ما استفدت، لعل في القلب شيء منك. اما انك تجعل هذا مقياس، وده اللي بتصطلي به مصر دلوقتي. وانا بقول لكم واحنا في شهر جمادى الاولى فعام 38 و400 ألف، إن لم نفق ستتحول مصر إلى معركة نابية بالألفاظ بين من يسمون أنفسهم بطلبة العلم، وسترجع بدعة التعصب أسوأ مما كانت في القرن الرابع والخامس. يبقى لازم نفوق شوية وتشوف اللي انت بتتعلمه وبتقرأه ما مدى أثره على سلوكك. يبقى المسلم أخو المسلم لا يظلمه. طب لما تكلمت فيه وقضحت في الألباني، أما اتقيت الله ربك؟ لما تكلف نفسك وتدور على الشيوخ تطعن في الرجل، أما وقفت على سلوكك ووزنته بمقياس الشريعة؟ إخوانا، الله عز وجل حكم عدل، وعند الله سبحانه وتعالى تلتقي الخصوم. حذاري حذاري أن تلقى ربك وظهرك محمل بالطعن في أعراض الناس، بالطعن في أعراض الناس. لذلك الأئمة الأكابر المتخصصين في الجرح والتعديل، لا، كان عندهم من التقوى والورع الذي يحجزهم عن تعدي الحدود وعن تجاوز المشروع. وحتى تجد ألفاظهم في منتهى الدقة وتؤدي الغرض المطلوب. فلان ليس بشيء، فلان تركوه وانتهت، ولا يعود الكلام في تاني. ومن اللي بيتكلم ده؟ يحيى بن معين، واخد بالك؟ ده عبد الرحمن بن مهدي، ودولت فحول كان عندهم من التقوى والخوف من الله ما لا يعلمه إلا الله. المسلم أخو المسلم، من لوازمها بقى لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. هذا مأخوذ من قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. خد بالك، إنما المؤمنون، إنما كما قال العلماء العربية تفيد الحصر، أي ليست هناك أخوة حقيقية إلا بين المؤمنين. فإذا كان المؤمنون إخوة، فإذا كان المؤمنون إخوة أمروا فيما بينهم بما يوجب تآلف القلوب واجتماعها، ونهوا عما يوجب تنافر القلوب واختلافها، وهذا من ذلك. وأيضا فإن الأخ من شأنه أن يوصل إلى أخيه النفع ويكف عنه الضرر. ومن أعظم الضر الذي يجب كفه عن الأخ المسلم الظلم، وهذا لا يختص بالمسلم بل هو محرم في حق كل أحد، وقد سبق الكلام على الظلم مستوفى عند ذكر حديث أبي ذر الإلهي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. وسبق برضو في الكتاب ده لما تعرضنا الحديث الدين النصيحة، كل من لوازم الأخوة الإيمانية أنصحك. طب وما أنا لو نصحتك هتحزن علي، افعل ما تشاء. علشان كده أكرر دائما وأبدا من لوازم الإخلاص نزع الحرص على مرضاة الناس من القلب. انزعها من قلبك، لا تضعها نصب عينيك أبدا. يبقى محمد أخويا وأنا أخوه، وجدني على خطأ بين، مش خلافية، لا ده خطأ بين، وسكت. فين الأخوة الإيمانية بقى؟ راحت فين؟ أصل عشان ما تزعلش، ده أنت كده خنت. فاكرين قصة أبو صالح الفراء مع يوسف بن أصبط؟ ذكرها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، لما يقول يوسف بن أبو صالح الفراء: جلست مع يوسف بن أصبط فذكرت له شيئا من أمر وكيع، فقال: لا يوسف، ذاك يشبه أستاذه الحسن بن صالح بن حي. فقام أبو صالح الفراء وقال: يا إمام، ليوسف بن أصبط: أما تخشى أن تكون غيبة؟ قال له: لما يا أحمق؟ لما يا أحمق؟ أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أحذر الناس منهم حتى لا تتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم كان أضر عليهم. يبقى محمد لما نصحني ده خدمني. يبقى لما قال لي: يا شيخ خد بالك من حريمك، ممن هم تحت ولايتك، رأيت بعضهن يسرن في الطريق والقدم مكشوف. ده حبيبي، ده فعلا هو اللي بيحبني. انتبهوا يا رجالة، انتبهوا علشان بس نعرف مدى الخلل في المجتمع جه منين. المجتمع هش، والله هش، اي هز لن تجد، وكما قول حرك ترى، ان كان في اللي بيطلبوا العلم او حتى اللي بيكلموا، حرك ترى. لابد ان نراعي الكلام ده كويس، لازم نراعيه، والمغالطه مفيش داعي منها. وبعدين احنا عندنا عقيدة، يعني او بمعنى ادق احنا بندعي ان احنا اصحاب عقيدة ان الرزق مكتوب وسوء الظن لا ينفع، صح، والعمر مكتوب. طب امال ايه اللي بيحول بيني وبين نصيحة احمد هارون؟ ايه اللي حال بينه وبينه ونصيحة امين؟ ايه اللي حال؟ الا لا يمنعن رجلا هيبة الناس ان يقول بحق اذا علم، فانه لا يقرب من اجل ولا يباعد من رزق. من باب التحذير، بعض الناس لو نصحته يغضب ويبعد عنك. إن أثر هذا فيك وتركت النصح فلست على أهل، فلست على الحق. ما أنا ممكن على يجي يستشيرني في مسألة، أو حصل مثلا مشكلة بينه وبين أحد، فقلت له: يا شيخ علاء، ربنا يحفظه، يعني ما نرى منه إلا الخير، أنت يا شيخ علاء جانبك الصواب والحق في خلاف ما فعلت. غضب مني، طب انا ما انا ما اشبعش دهنك. وده اللي حصل هنا، يستشيرك انسان وتقول يولي الدبر. طب اتربى الاول، يعني نصيحه اتربى الاول قبل ان تطلب علم. وما تنسوش ابدا العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافيا فتمتصه الأشجار بعروقها وتحوله على قدر طعومه فيزداد الحلو حلاوة والمر مرارة. كذلك العلم، اتعلمت قلبك مريض أبشر بكل سوء سيزداد المرض، ياريته هيروح هيزداد المرض. تعلمت والقلب طاهر أبشر بكل خير سترتقي. وعشان كده احنا بنقول ايه، هل يا ترى نوقف دراسة العلوم وننقي القلب من الأمراض؟ قال لك لا، لأن احنا أصلا السلم التعليمي عندنا مختل مع حاج أحمد، السلم التعليمي عندنا مختل، في حاجة اسمها سلم تعليمي ترتقيه وأنت في السادسة من العمر، ده مش موجود. وبناء على ذلك بنسدد ونقارب، بنسدد ونقارب كلنا. فكون ان الانسان فينا يهمل جانب التربية ويعتني ببعض علوم الآلة او بعض مسائل الفقه ومسائل العقيدة ويغفل الجانب الاخر، انت كده نصيحة ماشي غلط، ماشي غلط. وممكن وده كتير لن تجد من يواجهك بالحقيقة حتى تفيق من غفوتك. هتفوق امتى؟ بعد 20-30 سنة تكون خلاص راحت ضاعت منك. انا بتكلم معاك، يعلم الله ما اخبئ عليكم مثقال ذرة من نصيحة ممن تعلمته من الشيوخ الاكابر او مما قرأته، لان ده من لوازم الاخوة الايمانية فيما بيننا. ودايما بتكلم لما ارى، وما نرى الا عجب العجاب، وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. يقول نعم
الآية إنما المؤمنون، الحديث المسلم في فرق غريب التعبير
إنما، لا هو هنا إنما المؤمنون إخوة، هنا حصر أي لا تتحقق الأخوة إلا بين أهل الإيمان. وكلمة المسلم أكرمك الله والمؤمن كما لا يخفى عليكم، هاتان الكلمتان إذا اجتمع إيه افترق، وإذا افترق اجتمع. فلما نقول إنما المؤمنون إخوة، إنما المسلمون إخوة، والإيمان هنا يشمل الإسلام. ولما قال المسلم أخو المسلم معناه المؤمن أخو الإيه، أخو المؤمن. معايا آخر فضل نرجع للكتاب. ومن ذلك خذلان المسلم لأخيه، فإن المؤمن مأمور أن ينصر أخاه كما قال صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ نعم قاعد علي؟
ما قرأت المفطر غالي فيه من الأخ من شأنه أن يوصل،
معلش بس بروح عشان أفهم. ها؟
في مقطع ما قرأنا
اللي هو؟
وأيضا فإن الأخ من شأنه أن يوصل.
حاضر قرأناه؟ قرأته مش كده؟ قرأته لسه الذاكرة ما راحتش يا شيخ أحمد، قرأناه. ها؟ فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انصره مظلوما، فكيف انصره ظالما؟ قال تمنعه عن الظلم فذلك نصرك اياه. يبقى لما اخويا محمد قال لي يا عادل انت ظالم وكف عن ظلمك، ده خدمني. فان غضبت منه، وخدها نصيحة بقى، اعلم ان القلب فيه شيء، القلب فيه شيء. يقول وخرج ابو داود من حديث ابي طلحة الانصاري وجابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه الا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي أمامة ابن سهل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره، يعني إيه؟ رد عن أخيك، قل له اتق الله ربك، ما علمنا عنه إلا خيرا، كيف تقول فيه ذاك؟ إلا أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. وخرج البزار من حديث عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نصر أخاه بالغيب وهو يستطيع نصره نصره الله في الدنيا والآخرة. ومن ذلك كذب المسلم لأخيه، فلا يحل له أن يحدثه فيكذبه، بل لا يحدثه إلا صدقا. وفي مسند الإمام أحمد عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت به كاذب. ومن ذلك احتقار المسلم لأخيه المسلم وهو ناشئ عن الكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. خرجه مسلم من حديث ابن مسعود، وخرجه الإمام أحمد وفي رواية له: الكبر سفه الحق وازدراء الناس. وفي رواية: وغمص الناس. وفي رواية زيادة: فلا يراهم شيئا، وغمص الناس الطعن عليهم وازدراؤهم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. فالمتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكمال وإلى غيره بعين النقص، فيحتقرهم ويزدريهم ولا يراهم أهلا لأن يقوم بحقوقهم ولا أن يقبل من أحد منهم الحق إذا أورده عليه. فاكرين لما قلنا ما قاله الأكابر من أهل العلم: كيف يتطرق الكبر إلى قلب المسلم؟ إزاي؟ قلنا ثلاث خطوات. خطوة الأولى أن يجعل لنفسه مرتبة، الخطوة الثانية أن يجعل لغيره مرتبة، الثالثة أن يجعل مرتبته أعلى من مرتبة الغير. هم دول خطوات الثلاثة. فأنا بصيت لعلاء قلت: إيش يكون ده؟ جعلت نفسي مرتبة الأول، وبعد كده طب يعني خلينا يا راجل تنزلا، أنت جعلت لنفسك مرتبة وأنت أعلم بنفسك، كويس؟ والواحد فينا يا مشايخ لكي يجعل لنفسه مرتبة مسألة نسبية ولا مسألة حقيقية؟ نسبية. أنا بقول مرتبتي كذا، طب قياسا على إيه؟ نسبة إلى الإيه؟ طيب وضعت لنفسك مرتبة ووضعت لأخيك علاء مرتبة، على أي أساس؟ ما الذي تعرفه عن أخيك؟ عرفت عنه مثلا شيء من السوء، وهل هذا ما عرفت عنه إلا السوء؟ ما هو ده اللي بيحصل يا مشايخ دوت، هو ده اللي بيحصل. يجعل لأخيه مرتبة، والمرحلة الثالثة يجعل مرتبته أعلى من مرتبة أخيه، يتولد الكبر. وقلنا قبل ذلك إن علامات الكبر عند طالب العلم اثنين: العلامة الأولى لا يقبل الحق إذا عرض عليه، يعرض عليه ما يقبلوش. المرتبة الثانية إذا أخطأ وصوب لا يقبل الصواب، ده في اللي هي ايه؟ بطل الحق. غمط الناس اللي هو ايه؟ بينه وبين نفسه يظن انه اعلى وافضل من الناس. يعني نأمل ان شاء الله ان يكون للكلام اثر في سلوكنا، ونحاول، لان مجاهدة النفس البشرية صعب وعزيز جدا، ولكن كما قال المتقدمون: من داوم قرع الأبواب حتما سيفتح له. وحاول، حاول جاهدا، يعني إيه؟ كل تصرف يصدر منك عينك عليه، عينك على تصرفاتك. ما هو أصل اللي بينصح ويجابه ما عادش موجود، واخد بالك؟ أنت مثلا نزلت المسلاخ تتوضأ، وانت خارج ودخل شوف سلوكك، شوف سلوكك اكرمك داخل الحمام في النظافة، بتشرب كوباية شاي، شوف سلوكك، بتاكل، شوف سلوكك. ما هو ده الاسلام. والبعض يبدأ يستهين بهذه الأمور، ولكن للأسف تكبر حتى تصير عظاما. فنتقي الله ربنا ونراقب أنفسنا بأنفسنا. ورحمة الله على ما قاله سفيان: كان الرجل في الصدر الأول يلقى أخاه ويقول له: إن استطعت ألا تسيء إلى من تحب فافعل. فيقول له: اتق الله، وهل يسيء الإنسان إلى من يحب؟ قال: نعم، نفسك التي بين جنبيك من أحب الخلق إليك، فإذا عصيت الله فقد أسأت إليها. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضل الشيخ.